الظهيرة من استديوهات إذاعة الشرق نبدأها بجولة على أهم أحداث العالم معكم بلقيس النحاس. مقتل 15 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة فجر اليوم. أوروبا تمنح إيران فرصة أخيرة قبل إعادة فرض العقوبات. الكريملين يعتبر أن نتائج التقارب بين واشنطن وموسكو شبه معدومة وأنه لا بديل عن مواصلة الهجوم في أوكرانيا. نبدأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أعلن الدفاع المدني في غزة أن 15 شخصا قتلوا فجر الأربعاء في غارات إسرائيلية طالت أنحاء عدة في القطاع الفلسطيني. وفي مدينة غزة قتل 7 أشخاص على الأقل في 3 غارات جوية استهدفت مستودعا تابعا للبلدية وخياما تأوي نازحين في سوق فراس بوسط المدينة. ووسعت إسرائيل الأسبوع الماضي هجومها البري على مدينة غزة المدمرة كما سائر أنحاء القطاع جراء الحرب المتواصلة منذ تشرين الأول أكتوبر 2023. من جانب آخر، أعلن الجيش الأردني أنه نقل مستشفى ميدانيا كان قد أقامه في مدينة غزة إلى خان يونس حفاظا على سلامة كوادره في ظل توسيع إسرائيل هجومها البري على كبرى مدن القطاع. وقالت الهيئة الفلسطينية العامة للمعابر والحدود أن إسرائيل ستغلق معبر الكرامة اللينبي بين الضفة الغربية والأردن في كلا الاتجاهين حتى إشعار آخر، فيما أكدت مديرية الأمن العام الأردنية الإغلاق. من جهة أخرى، أعلن الناشطون مؤيدون للفلسطينيين يحاولون الوصول إلى قطاع غزة على متن أسطول الصمود الذي يحمل المساعدات أنهم استهدفوا ليلة الثلاثاء الأربعاء مع سماع دوي انفجارات قبالة سواحل اليونان. على صعيد آخر، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حصول نظيره الأمريكي دونالد ترامب على جائزة نوبل للسلام رهن وقفه الحرب في قطاع غزة. حذر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في نيويورك من خطر حدوث اضطرابات جديدة في الشرق الأوسط إذا لم تتوصل بلاده وإسرائيل إلى اتفاق أمني. وإلى طهران، حيث قال المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي أن إيران لن تستسلم للضغوط غربية تمارس عليها للتخلي عن تخصيب اليورانيوم، وهي نقطة خلافية كبرى مع دول عدة تتقدمها الولايات المتحدة. وحضت الدول الأوروبية إيران على اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن ملفها النووي عقب مباحثات على مستوى وزراء الخارجية عقدت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان قد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيلتقي اليوم نظيره الإيراني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة الملف الشائك للنووي الإيراني. إلى السودان، حيث قتل 15 شخصا على الأقل وجرح 12 آخرون بعضهم في حالة حرجة في قصف استهدف سوقا في مدينة الفاشر بشمال دارفور في غرب السودان الثلاثاء، على ما أفاد مصدر طبي في مستشفى الفاشر لوكالة فرانس بريس اليوم. إلى الشأن الروسي الأوكراني، أشاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بتحول كبير في موقف نظيره الأمريكي دونالد ترامب بعدما قال الأخير أن كييف قادرة على استعادة كل الأراضي التي استولت عليها القوات الروسية. واعتبر الرئيس الأوكراني أن نظيره الروسي يسعى لاختبار نقاط ضعف حلف شمال الأطلسي الناتو عبر اختراقه أجواء دوله التي انتهكتها في الأسابيع الأخيرة طائرات مسيرة ومقاتلات روسية. ورد الكريملين بأنه من الخطأ الاعتقاد أنه بإمكان أوكرانيا استعادة أي أراضي. وميدانيا، أعلنت روسيا أنها سيطرت على جزء كبير من مدينة كوبيانسك في شمال شرق أوكرانيا، وأكدت نيتها التقدم أكثر في عمق مدينة خاركيف. ورفض أيضا الكريملين اليوم وصف الرئيس الأمريكي لروسيا بأنها نمر من ورق، مؤكدا أن الاقتصاد المحلي مستقر مع اعترافه بمواجهة النمو الاقتصادي بعض المشاكل. نأتي إلى خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فبعد أن تجاوز الحد الزمني للتحدث المقدر ب15 دقيقة ومواصلة تنديده بخدعة الاحتباس الحراري، اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي امتد لأكثر من ساعة وكان عاصفا متضمنا رسائل حادة في كل الاتجاهات. ووصفت السكرتيرة المتحدثة باسم البيت الأبيض الخطاب بأنه واحد من أكبر خطاباته في السياسة الخارجية حتى الآن. لتفاصيل أكثر عن ما حمله هذا الخطاب معي في الاستديو زميلنا مازن حمود. مرحبا مازن.
أهلا بك بلقيس. نعم بلقيس، كما ذكرت بالفعل الجانب تناول رئيس ترامب جوانب عدة في خطابه أمام الأمم المتحدة، وركز في الجانب الفلسطيني من كلمته على أن اعتراف عدد من حلفاء واشنطن بدولة فلسطين يشكل مكافأة لحماس على فظائع مروعة، بما في ذلك هجوم 7 من 20 أكتوبر، حتى بعد رفضهم أي رفض حماس الإفراج عن الرهائن أو الموافقة على وقف لإطلاق النار. ومن منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة اتهم الرئيس الأمريكي الأمم المتحدة بعدم مساعدته في الجهود التي يبذلها للتوصل إلى اتفاقات سلام خصوصا في أوكرانيا وغزة، وسأل في خطاب ما الغاية المرجوة من الأمم المتحدة؟ فهي تتمتع بقدرات هائلة لكنها بالكاد ترقى إلى مستواها.
طيب، اللافت أيضا أن خطاب ترامب تجاه روسيا قد تغير تماما.
بالفعل بلقيس، الرئيس الأمريكي قال إن أوكرانيا قادرة على استعادة كل أراضيها من روسيا، في تغيير جذري لموقفه السابق الرافض لثوابت كييف بعدم التنازل عن أي أراضي لموسكو. وقال أعتقد أن أوكرانيا بدعم من الاتحاد الأوروبي في وضع يسمح لها بالقتال والانتصار واستعادة أوكرانيا بالكامل، وقال يتعين على دول الحلف الأطلسي أن تسقط الطائرات الروسية التي تنتهك مجالها الجوي.
أيضا لم يستثني المناخ.
نعم، ولم يستثني أحد. بالفعل وصف الرئيس الأمريكي التغير المناخي بأكبر عملية احتيال على الإطلاق، مشيرا إلى أن مفهوم بصمة الكربون هو خدعة خلال خطابه الذي ألقاه في الأمم المتحدة. وقال إن التغير المناخي هو في رأيي أكبر عملية احتيال على الإطلاق دبرت في العالم، مشيرا إلى أن بصمة الكربون خدعة ابتدعها أشخاص لهم نوايا شريرة وهم يسعون إلى دمار كامل.
وماذا عن تصريحاته عن الأمم المتحدة في شؤون الهجرة وأيضا السلم الكهربائي الذي أثار حفيظته مازن؟
نعم، هذا كان لافتا، وبالأخص السلم الكهربائي بلقيس سأتي على الحديث بشأنه. لقد استهزأ الرئيس الأمريكي في أول خطاب له في الأمم المتحدة منذ عودته للبيت الأبيض بدور المنظمة الأممية في إحلال السلام، واتهمها بتشجيع الهجرة غير النظامية، وقال إن المنظمة، وهو شكى بالفعل حتى هذه المرة من سلم كهربائي معطل وشاشة قراءة لا تعمل في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وقال هناك شيئان قدمتهما الأمم المتحدة لي، هما سلم كهربائي سيء وشاشة قراءة سيئة. وفي هذا الإطار دعت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى فصل فوري لأي شخص قد يكون تسبب بتوقف مفاجئ لسلم كهربائي لدى وصول رئيس ترامب إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
يعني خبر يضج به اليوم الصحف.
طبعا هو معروف عنه مفاجآت وأحاديث مثيرة للجدل بالفعل.
صحيح مازن، إذن لننتظر إلى خطابات أخرى يرفقنا بها ترامب. إلى هنا وصلنا إلى جولتنا الأخبارية، شكرا لك مازن حمود كنت معنا. وأيضا الآن ننتقل إلى النشرة الرياضية مع عبد السلام ضيف الله. مرحبا عبد السلام.
مرحبا بلقيس، أهلا وسهلا.
من يكون المدرب الجديد لنادي الرجاء الرياضي المغربي؟
قدم نادي الرجاء الرياضي المغربي أمس الثلاثاء مدربه الجديد الجنوب أفريقي فالدو دافيدس، والاسم الحقيقي هو فضل الرحمن دافيدس من جنوب أفريقيا، مكان الولادة في كاب تاون، لعب في مسيرته كلاعب في نوادي متعددة في جنوب أفريقيا منها مودر سيتي، منها أيضا ماينينغ رانجرز، أيضا سيلفر ستارز، كما لعب خارج جنوب أفريقيا في بلغاريا. بدأ مسيرته كمدرب مساعد وكان له مرور ناجح مع نادي الرجاء البيضاوي لما عمل كمساعد لجوزيف زيمباور في موسم 2023-2024، وكان موسما تاريخيا حيث فازوا بالدوري وسباق الكأس دون هزيمة. والآن يعود كمدرب مساعد بعقد يمتد لموسمين خلفا للمدرب التونسي الأسعد الشابي.
وماذا عن الفوز الكبير وغير المتوقع لبيراميدز المصري على
فعلا المصري.
المصري على الأهلي السعودي.
هو انتصار مدوي حقيقة الذي حققه نادي بيراميدز المصري على أهلي جدة في السعودية، فقد سجل فيستون مايلي ثلاثية ليقود بيراميدز صاحب لقب بطولة إفريقيا للأندية البطلة في كرة القدم للفوز 3-1 على مستضيفه السعودي، ما منح الفريق المصري لقب كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي 3 ألقاب متجمعة ليتقدم في كأس القارات الأندية، هذه مسابقة كأس القارات الأندية بين أبطال القارات في العالم. وسيلعب بطل إفريقيا على كأس التحدي أمام الفائز من كروز أزول المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية يوم 13 من ديسمبر كانون الأول من أجل بلوغ نهائي البطولة المنتظر أمام باريس سان جيرمان بطل أوروبا بعدها بأربعة أيام وتحديدا يوم 17 من ديسمبر.
أخيرا وسريعا، ريال مدريد يحقق فوزه السادس في الدوري وإمبابي من جديد هدف.
فعلا فقد تغلب الفريق المدريدي على مضيفه ليفانتي ب4-1، سجل الأهداف فينيسوس جينيور في الدقيقة 28 ثم صنع الهدف الثاني للأرجنتيني فرانكو ماستونتونو في الدقيقة 38 وهو أول أهداف للأرجنتيني مع الفريق المدريدي، ثم جاء دور المتألق والهداف باستمرار كيليان مبابي سجل ثنائية في الدقيقتين 63 و66 ليرفع رصيده إلى 7 أهداف هذا الموسم معززا موقعه في صدارة لائحات الهدفين. ريال مدريد يحقق فوزه السادس على التوالي وهو يتصدر الدوري الإسباني ب18 نقطة.
شكرا لك عبد السلام ضيف الله على كل هذه الأخبار والتفاصيل الرياضية. أما هنا وصلنا إلى نهاية الظهيرة، كنت معكم بلقيس النحاس وأنيس قمري على الإخراج الإذاعي، إلى اللقاء.
Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
صدى المغرب.
مرحبا بكم في رصدنا اليومي لأبرز ما تناولته وسائل الأعلام في دول المغرب العربي ليوم الأربعاء 24 سبتمبر. نبدأ من الجزائر، حيث تصدر الموقف المؤيد للقضية الفلسطينية اهتمامات معظم وسائل الأعلام الجزائرية. وكتبت صحيفة المستقبل المغاربي أن الوقت قد حان لتجسيد دولة فلسطين المستقلة والتصدي لمخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم التاريخية. كما نقلت الصحيفة تصريح وزير الخارجية أحمد عطاف الذي أكد أن الإجماع الدولي على حل الدولتين يبقى السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل الذي ينشده الشعب الفلسطيني والمنطقة بأسرها. وفي السياق نفسه، سلطت صحيفة أفريكا نيوز الضوء على إشادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمواقف الجزائر وجهودها في نصرة القضية الفلسطينية. ونقلت الصحيفة في حوار مع ممثل حركة حماس بالجزائر يوسف حمدان تأكيده وثقته بأن الجزائر ستظل وفية للقضية الفلسطينية ولن تتخلى عنها. وعلى صعيد آخر، تناولت صحيفة أصوات ملف التعاون العسكري بين الجزائر وروسيا، مشيرة إلى أن البلدين يرسمان أفاق شراكة عسكرية أوسع. وأفادت الصحيفة بأن بيان وزارة الدفاع الجزائرية كشف عن مباحثات بين البلدين تناولت تعزيز التعاون العسكري. ووفق نص البيان، أكد قائد أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة خلال لقائه مع مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقنية الروسي ديمتري شوغايف، أكد حرص الجزائر على بناء شراكات متعددة مع الدول الصديقة تقوم على الحوار واحترام القانون الدولي وحل النزاعات سلميا. ننتقل إلى المغرب، حيث تصدر خبر اعتراف الباراغواي بسيادة المملكة على الصحراء الغربية اهتمامات وسائل الأعلام المغربية. وأعلنت الباراغواي وفق ما نقلته قناة ميديا عزمها افتتاح قنصلية في الأقاليم الجنوبية. وفي سياق آخر، سلطت صحيفة هسبريس الضوء على تدشين مصنع جديد بمدينة براشيد لإنتاج المركبات المدرعة القتالية في إطار التعاون الاستراتيجي بين المغرب والهند. وأوضحت الصحيفة أن المشروع يهدف إلى تعزيز القدرات المغربية عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي والتكنولوجي في مجال الدفاع والمساهمة في تطوير منظومة صناعية مبتكرة، فضلا عن عن خلق فرص عمل عالية الكفاءة. نختم من تونس حيث توصلت التغطية الإعلامية لمسار أسطول الصمود العالمي الهدف إلى كسر الحصار عن قطاع غزة. وذكرت إذاعة إكسبريس أف أم أن عضو الهيئة التنظيمية للأسطول وإل نوار أكد تكثيف الطائرات المسيرة لتحليقها فوق السفن المشاركة قبل أن تطلق مقذوفين استهدف سفينتين، وأوضح أن أحد المقذوفات لم يكن سوى قنبلة دخانية، فيما ارتطم المقذوف الثاني بحاجز إحدى السفن وسقط في البحر دون أن يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية على حد قوله. وأشار إلى أن سفينة دير ياسين خضعت لمراقبة جوية مكثفة بعدما حلقت فوقها قرابة 5 طائرات مسيرة على ارتفاع متوسط حسب تعبيره. وعلى صعيد آخر، أولت وسائل الأعلام اهتماما واسعا بمطالب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الداعية إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين الموقوفين. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أنه بعد مرور 500 يوم على سجن كل من مراد صغيتي وبرهان بسيس، جددت النقابة دعوتها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهما، محذرة من التهديدات الخطيرة التي تطال جوهر حرية الصحافة في تونس بحسب ما جاء في بيانها. كانت هذه فقرة نبض الميديا، رصدنا فيها أبرز ما تناولت وسائل الأعلام في دول المغرب العربي. كانت معكم سلمى محمد من تونس، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
صدى المغرب.